الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيد الشهيد الصدر قدس سره. أعاد صياغة هذا المانع الذي نحن بصدده. أي مانع؟ مانع من القول بنجاسة الغسالة. لا يمكن أن نقول بنجاسة الغسالة، أو قل بتعبير آخر، مانع من دخول هذه الحالة، حالة الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل، في عموم انفعال الماء القليل. هذا الفرد ما يدخل بعموم انفعال الماء القليل، وما نستطيع أن نقول بنجاسة الغسالة. لماذا؟ لزوم محاذير لا يمكن الالتزام بها، وهي خرق القواعد الثلاثة أو الأربعة التي ذكرناها وقضينا عدة دروس خدمتها هذه القواعد. سيد الصدر أخذ هذا المانع وكأنه قال: لماذا أنتم تجمعون هذه القواعد كلها في تقريب واحد؟ أليست هي ثلاثة وأربع قواعد؟ كل واحدة منها تصلح أن تكون مانعا من شمول عموم انفعال الماء القليل للموت. فلذلك هو أعاد صياغة هذا المانع بأربعة تقريبات. من أين أتى بهذه التقريبات الأربعة؟ كل تقريب اعتبر قاعدة معينة من هذه القواعد خرقا ومانعا من جريان عموم الانفعال. أول قاعدة قال: المتنجس لا ينجس، المتنجس ينجس، أليس كذلك؟ قال: زين، هاي خنطبقها على المغسول. إذا قلت بنجاسة الغسالة والمتنجس ينجس، فالثوب المغسول سيتنجس، بدل نحن نريد أن نطهره، وإذا خرجنا بنتيجة تنجيسه. قال: هاي قاعدة، خلص، هذا مانع أول، هذا التقريب أول للمانعية، لا تجمعها كلها بتقريب واحد. التقريب الثاني له، قال نفس القاعدة: المتنجس ينجس، لكن ما أطبقها على المغسول، أطبقها على الأجزاء الطاهرة الأخرى من المغسول اللي يسري إلى الماء. ثوب عندك وهالقد منطقة أصابه البو، تغسلها، وهذا الماء بطبيعته يسري إلى مناطق أخرى. فإذا قلت بنجاسة الغسالة، مو بس الثوب راح يتنجس، مناطق جديدة طاهرة كانت راح تتنجس بهذا الماء اللي يسري له. قال هذا التقريب الثاني. لاحظي نفس القواعد اللي جمعناها نحن بالتقريب السابق وجزأها، حتى أخلي عندكم أمس بالمصادر، يعني ويصير عندكم تواصل مع المصادر وصياغاتها المتعددة. هنا الجواهر، وهنا الشيخ الأنصاري، وهنا الشهيد الصدر، وهنا السيد الخوي، وهنا الشيخ حسين الحلي، وهنا العلامة والمحقق، وكلهم إن شاء الله يصير أمس بعبارات المصادر وكيفية تفكير الأعلام والاستفادة منه. التقريب الثالث للمانعية قالها، وهو قضية أن الماء الواحد لا يتبعض حكمه، فقال هذه الغسالة إذا كانت نجسة وتنفصل نجسة، هذا الماء المتخلف منها في المغسول في الثوب أو أي شيء آخر، هذا مو نحكم بطهارته؟ طبعا ما حد يقول بنجاسته. زين، فإذن ذا تحكم بطهارته، ما الذي طهره وقد كان نجسا بالانفعال؟ أليس هذا التطهير بلا مطهر؟ والماء الواحد لا يتبعض حكمه. هذا شوف تقريب ثالث للمانعية. التقريب الرابع للمانعية قال قدس سره، وهو أن المتنجس لا يطهر. فإذا قلتم بأن الغسالة تتنجس، هو المتنجس لا يطهر، فكيف طهر هذا الثوب المغسول ونحن نسلم بأن الأشياء تطهر بهذه الطريقة؟ ما عندنا طريقة أخرى لتطهير الأشياء. فلذلك الشهيد الصدر إذن هو نفسه هذا المانع الذي كنا بصدده خلال هذه الدروس، أعاد صياغته، لكن بدل ما كنا نتحدث عن مجموعة القواعد، مجموعة المحاذير بمانع واحد، قال أنا أجزئها. هي مو أربعة، إحنا ألف باء جيم تذكرون، لكن جيم كان لها موردان، لأن المتنجس ينجس طبقناها مرتين، مرة على نفس المغسول راح يتنجس بهذا الماء الغسالة اللي تدون تحكم نجاسته، ومر على الأجزاء الطاهرة اللي سرى إليها الماء، هو هاي انفصلها إلى اثنين. وهي صح، احنا باعتبار أن القاعدة واحدة المخروقة وهي المتنجس ينجس، لكن لها موردا، هو لا طبقها مرتين وجعل كل واحدة مانعا. فلذلك حينما تقرأ هذا النص في بحوث في شرح العروة الوثقى، هذا ليس شيئا جديدا، هذا هو نفس تحدثنا به، لكنه قدس سره أعاد صياغته وجزأ هذا المانع بحسب القواعد المخروقة بهذا التقريب. كل قاعدة جعلها مانعا بدل ما يجعل جميع القواعد مانعا. فلذلك شو مثل قال أنه مانع من التمسك بإطلاق دليل الانفعال، وهذا المانع له تقريبات، أحدها ثانيها ثالثها رابعها. لا أريد أن أعيد الكلام لأنه تكرر من عندنا، وأجاب قدس سره أجاب على كل واحدة من هذه التقريبات بأجوبة لا تخلو من نظر، من عدة موارد للنظر فيها. أيضا لا نريد أن نطيل في إعادتها وتكرارها لأن كثير المعاني أصبحت واضحة في أذهانكم، لكن إجمالا واختصارا نشير حتى لا نفارق المطلب هكذا بلا. مثلا تبنيه لدعوى المحقق الخنساري بأن هذا المتنجس لا يطهر، هذا اللي متنجس قبل الاستعمال، أما الذي تنجس بنفس الاستعمال ما عندنا دليل على أنه هذا لا يطهر، تبنى هذه الدعوة. وهذا قلنا كلام قابل للنقاش، هذا لأن الملاقات سبب للتنجيس وعلة للتنجيس بكل أحوالها بكل أشكالها، ومنها هذا المورد. ويمكن أن ننقض على هذه الدعوة، لم ننقض في الدروس السابقة لا يمكن، لأن مرات المطلب نتناول فيها أكثر من موضع، بموثقة عمار في تطهير الكوز لما يقول تصب فيه الماء وتلقي وتصب فيه الماء وتلقي، هذا الماء هو تنجس بنفسه عمليته، هو لماذا يهرقه؟ إحراق الماء كاشف عن عدم صلاحيته للاستعمال في التطهير مرة أخرى، لأنه أصبح نجس ما يصلح استعماله. جيد، ونجاسة من جاءت؟ من نفس عملية التطهير. فهذا ماء تنجس بنفس عملية التطهير ولم يصلح للتطهير به، فكيف إذن دعوى الخنساري اللي تبناها أيضا شهيد الصدر وجبنا من الأعلام شيخ الأنصاري الآخرون، هذا إذن يمكن أن تصلح؟ قلنا أصلا من يعني ضمن القواعد نرفضها، لأنه الملاقات علة للنجاسة والانفعال بكل أشكالها ومراتبها وحالاتها، ومنها هذا، والمتنجس لا يطهر، هذا ما نقبلها. لكن هذا بالجواب العام وحسب القواعد العامة، وأيضا برواية عمار الواردة في تطهير الكوز، فهذا الماء يهرقه، يعني يهرقه، يعني بعد ما يفيدك، هذا غير صالح للاستعمال في التطهير. زين، هذا هو الماء كان طاهر، لماذا أهرق بعد أن استعمل في التطهير؟ معنى أنه نفس نجاسة التي أصيب بها بنفس عملية التطهير أصبحت مانعا من التطهير به. فيمكن أن تكون هذه الرواية نقضا عليه. هذا إذا لاحظ مورد للنظر في كلماته، وفي أكثر من موضع رأينا تبنيه لهاي. المورد الثاني للنظر أيضا تقبل هاي قضية أن العرف لا يرى مانعا من أن ينفصل الماء قذرا ويصبح المحل نظيفا، هذا وبنى عليه، طبعا بنى على هذه حكم الحالة الثانية اللي تقدمت، وهو أنه ممكن غسلة مزيلة يتعقبها طهارة المحل، الحالة الثانية بحسب ترتيبنا، فتنفصل الغسالة نجسة ويصبح المحل طاهرا، ونحن اعترضنا على هذا، قلنا هذا عملية ليست للتطهير، هذا ما ممكن، افتراض هذه الحالة ليس صحيحا، لأن هذا الماء ما دام تفترض غسلة مزيلة يعني لاقى عين نجاسة وأزالها، يعني تنجس، فكيف يتعقبها طهارة المحل؟ هاي الغسالة ما تنتج طهارة محل. فالصورة الثانية تذكرون في هنا قلنا لا يصح افتراض هذه الصورة، بس هو تمسك كما تمسك غيره تذكرون أثناء المطالب السابقة بأن العرف يساعد على ذلك. العرف لما عنده شيء قذر ويغسلها لأجل النظافة، ينفصل الماء قذرا لأن يسحب القذارة ويترك المحل نظيفا، فشنو الاستبعاد؟ قلنا لا لا، العرف إنما استساغ هذه الطريقة لأنه كما عبرنا هو ما عنده جهاز ويا ما تزول عين النجاسة والقذارة يقطع الماء، هو الماء مستمر آن ما بعد زوال، هاي الآن ما هي التي تطهر لأنها جاءت بعد زوال العين. والشارع المقدس إنما أمضى الكيفية العرفية للغسل لأنه يعلم الواقع الخارجي، وهذا أنه لما يريد يطهر شيء نجس الغائط البول الدم أي شيء يصب الماء يزيل العين، فمو هو باللحظة التي تنتهي العين هو يقطع الماء، يبقى آن ما هاي الآن ما شرح تكون على غسلة غير مزيلة لأن بعد زوال العين. فهو أيضا تمسك قدس سر بأنه يمكن تكون الغسلة مزيلة يتعقبها طهارة القرآن، هذا علقنا كثير وقلنا ما يصح افتراض هذه الحالة، تمسكه بالشيء الكيفية العرفية الموجودة لأن العرف هكذا. وملاحظة أخرى أيضا، إنما العرف استساغ هذه الطريقة لأن العرف عنده فقط عين القذارة تقذر، مو مثلنا أو مثلكم الفقهاء الله يعلي مقاماتهم، أنتم تقولون أن المتنجس ينجس، هاي العرف لا يرى، فالعرف يرى مجرد زوال القذارة كافي للتطهير، أما عندكم لا، أنتم حتى إذا زالت القذارة الموضع يبقى متنجس ينجس، فتختلفون أنتم مع العرف. هاي الطريقة والكيفية العرفية هاي لمصلحتنا نحن، لأن نحن نرى أن المتنجس لا ينجس وأنه إذا زالت عين النجاسة هذا كافي، بعد الماء اللي يأتي بعدها لا يتنجس بها. وهو طبعا شهد الصدر أيضا مبنى هذا أن المتنجس لا ينجس الماء القليل، ولذلك هو كان غنى عن كل هذا. الشاهد موضع ثاني أيضا لمناقشته قدس سره. مورد الثالث أيضا ونحن نستعرضها باختصار، قضية سقوط القواعد الثلاثة إما تخصصا أو تخصيصا، قربنا في بعض الدروس السابقة لكن علقنا بأن هذا الكلام لا محصل له، لأن نقول دوران الأمر بين التخصص والتخصيص، هو عين دوران الأمر بين طهارة الغسالة ونجاسته، لأن القول بالتخصص خروج هذا المورد بالتخصص يعني شنو؟ يعني أنك تقول بطهارة الغسالة، فلما قلت بطهارة الغسالة إذن ما بقى موضوع لذن القواعد الثلاث، المتنجس ينجس المتنجس لا يطهر، لأنك تقول بطهارة الغسالة. فالقول بالتخصص هو عين القول بطهارة الغسالة، والقول بالتخصيص هو عين القول بنجاسة الغسالة، فدوران الأمر بين التخصص والتخصيص هو عين ما نبحث عنه، دوران الأمر بين طهارة الغسالة ونجاسة الغسالة، هذا كلام لا محصل له. المهم هذا باختصار حتى يصير عندنا تواصل مع المصادر، ولا ترون أكثر الكلمات والمطالب ربما مكررة. الآن كأنه بهذا الاستعراض رأينا عدة أقوال، قول بالطهارة مطلقة، قول بالنجاسة مطلقة، قول بالتفصيل اللي اخترناه، بعدنا ما بينا خلاصة المختار لكن هكذا يبدو مسار البحث، بالتفصيل بين المزيلة فتكون الغسالة نجسة وغير المزيلة فتكون طاهرة، قول الرابع بالتفصيل بين الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل تكون طاهرة سواء كانت مزيلة أو غير مزيلة كما صرح السيد الخوي، والغسالة التي لا يتعقبها طهارة المحل نجسة. صارت أربع أقوال، مقابلها يوجد قول خامس وهو نجاسة الغسالة بكل أحوالها ومراتبها، مزيلة غير مزيلة يتعقبها طهارة محل ما يتعقبها طهارة محل بكل مراتبها وأحوالها الغسالة نجسة. يبقى تقول هنا يتعقبها طهارة المحل ليكن يطهر المحل لكن الغسالة نجسة، هذا قاله صاحب الجواهر. إذن هنا بعنوان تتميم سميته، ذهب جماعة إلى نجاسة الغسالة بكل حالاتها، يعني بكل يعني حتى التي يتعقبها طهارة المحل وبكل مراتبها، يعني بكل مراتبها، يعني سواء كانت الأولى أو الثانية، المزيلة غير المزيلة. قال صاحب الجواهر قدس سره: نعم، هناك قول آخر، وهو الحكم بنجاسة ماء الغسالة وإن ترامت الغسلات، غسلة أولى ثانية ثالثة بحسب المورد شنو، مزيلة غير مزيلة، يتعقب طارت معه، فيكون المحل طاهرا في الغسلة اللي تعقب طارت المحل. نعم، وما يجري عليه من المحل نجس، خلاص تنفصل الغسالة نجسة والمحل طاهر مهما ترامت وتعددت الغسلات. قال: وعن بعضهم أنه نسبه إلى المصنف محقق الحلي والعلامة، لكن يعلق يقول هذا توهم منهم، لا، العلامة والمحقق لا يقولون بذلك. واختار هذا القول سيد الحكيم قدس سره في المستمسك، والشيخ الحلي أيضا في بحثه دليل أروى الوثقى، وقد استندوا في ذلك إلى أدلة خارجية، لأن قالوا بأنه عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة، ما هو كان دليلنا؟ مفهوم روايات الكر: إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، يعني إذا لم يبلغ كرا ينجسه كل شيء. قال: هذا الشيء نفهم منه النجس والمتنجس، فإذا الماء القليل ينفعل بملاقاة النجس وملاقاة المتنجس. جيد، فأنت الآن هذا تريد تطهره، إن كانت العين موجودة وزيلها وتنجس بملاقاة العين، وإن كانت العين زالت وبقى متنجس، أنا أرى أيضا أن المتنجس ينجس الماء القليل، فإذا كل غسلة تغسل بها الأشياء يتنجس هذا الماء، لأنه لا يخلو حال الأشياء التي تطهرها، لو موجود عين النجاسة لو متنجس، وأنا أرى أن الماء القليل ينفعل بملاقاة النجس والمتنجس، فإذا كل الغسالات تكون نجسة لكن يتعقبها طهارة الماء، هكذا قالوا. لذلك قلنا: واختاره السيد الحكيم قدس سره وشيخ الحلي كذلك، وقد استندوا في ذلك لأدلة خارجية، مو من نفس مسألتنا، من مفهوم روايات الكر، كالتمسك بإطلاق لفظ شيء في روايات الكر، قالوا شيء مطلقا بحيث يشمل مفهومها النجس والمتنجس، وأن الغسالة كما تتنجس بملاقاة العين في الغسلة المزيلة، كذلك فإنها تتنجس بملاقاة المتنجس بعد زوال عين النجاس، فإذا في جميع الأحوال في جميع المراتب هي نجسة، لأن لا تخلو إما تلاقيه وهو عين نجاسة وإما متنجس. قال السيد الحكيم قدس سره: فالعمل على الإطلاق، يا إطلاق، إطلاق لفظ شيء في روايات الكر ومفهومها، قال متعين أن الماء القليل ينفعل بملاقاته شيء حسب روايات الكر، قال نتمسك بإطلاق شيء، ومن هنا يظهر أن القول بالنجاسة في جميع الغسلات مزيلة غير مزيلة، يتعقب طارت معالم، يتعقب طارت غسلة أولى ثانية سابعة باعتبار بالولوغ سبع غسلات كلها نجسة هاي الغسلات. قال: ومن هنا يظهر أن القول بالنجاسة في جميع الغسلات أقرب إلى ظاهر الأدلة الشرعية والأذواق العرفية، ووافقه على ذلك الشيخ الحلي قدس سره، حيث اختار عدم اختصاص نجاسة ماء الغسالة في النجس، مو بس الغسالة التي تلاقي عن النجاسة اللي سميناها المزيلة نجسة، لا، قال بل تعم المتنجسة أيضا، حتى لو زالت العين راح يلاقي متنجس أم تتنجس به. قال: فإننا بعد أن قلنا بأن المتنجس منجس بحث مفهوم روايات الكور، وقلنا الماء إذا بلغ كرا لا ينجسه شيء، قال شيء مطلق سواء كان نجس أو متنجس، فإذا مفهومها إذا لم يبلغ كرا ينجسه كل شيء، شيء هاي شامل للنجس والمتنجس. قال: فإننا بعد أن قلنا بأن المتنجس منجسون تكون الأدلة التي أفادت نجاسة غسالة النجس بعمومها من هذا المبحث شاملة لغسالة المتنجس بضم تلك القرائن، قرينة خارجية إلى ما نحن. فإن كلمة الشيء في حديث إذا بلغ الماء كرا شاملة للنجس والمتنجس. فإذن كل الرسالات تكون بناء على هذا نجس. أقول نتفق معهم في البناء صح، لكن نختلف معهم في المبنى. في البناء صحيح أن إذا كان مبناك أنه ملاقي النجس والمتنجس يتنجس فتقوله صحيح البناء، متفقين وياك أن الحكم في هذه المسألة مبني على ماذا تقول في باب الانفعال، لكن نحن نختلف معهما في المبنى. لا نقول بأن الشيء في روايات الكر مطلق شامل للمتنجس. من أين جئت بالمتنجس؟ اقرأ الروايات وشوف. يا ابن رسول الله قطر الدم وقعد في إناء، الإمام يقول له إذا بلغ الماء كرا لا ينجس شيء. يا ابن رسول الله بول وقع في حوض ماء، قال إذا بلغ الماء كرا لم ينجس. شخص يده أصابت جنابة غمسها في ماء، قال له فحديث الإمام بروايات الكر عنه عن عيان نجاسات. من أين أطلقت لفظ شيء إلى المتنجسات؟ ميمه أبدا، ولا يوجد حديث عن ذلك. فنحن إذن في المبنى مختلفين معهم أن شيء لا إطلاق فيها يشمل المتنجس، بس البناء مالتكم صحيح أن الحكم في الغسالة مبني على ما اخترت من قول في قضية الانفعال بالنجاس. هل تشمل المتنجس لو لا تشمل المتنجس الأول والثاني، لو فقط الأول إلى آخره. فلذلك قلنا أقول نتفق معهم في البناء، يعني في البناء يعني أن حكم الغسالة فرع حكم الماء القليل إذا لاقى النجس والمتنجس. تبني على هذا كلامك صحيح، وهذا يعتبر نقض على المشهور. أيها المشهور، أنت مو تقول الملاقي للنجس والمتنجس يتنجس، شلون طلعت عندك هاي الغسالة التي يتعقبها طاهرة المعلة طلعت طاهرة؟ مو هاي صح؟ وإن لم تلاقي نجسا، سيد الخوي صرح قال لا، سواء كانت مزيلة للعين أو غير مزيلة. غريب، إذا مزيلة للعين يعني ملاقية للعين، شلون ما تنجس هذا الماء القليل؟ هذا كل أستاذ قدم النقاش. فإذن كلامهم على القواعد بناء على ما اختاروه كلامهم صحيح، لكننا نختلف معهم في المبنى، بناءهم صحيح. وقد تقدمت مناقشة هذا الاستظهار، وأن تعميم شيء في مفهوم روايات الكر إلى المتنجس لا وجه له. من أين فهمتم هذا الإطلاق؟ لأن كل الروايات روايات الكر تتحدث عن أعيان نجاسة، فلا بد أن يكون عموم المفهوم بلحاظها. هذا صحيح. مضافا إلى أن القول بنجاسة جميع الغسلات يغلق باب تطهير الأشياء، إذا ملاقي النجس يتنجس، ملاقي المتنجس يتنجس، والمفروض أن الملاقات علة للنجاسة. فإذا تنجس نرجع لهذا الإشكال، إذا تنجس هذا الماء شو راح يطهر الأشياء؟ راح تغلقون باب تطهير الأشياء بهذه الطريقة. مضافا إلى أن القول بنجاسة جميع الغسلات يغلق باب تطهير الأشياء، لأن الماء سيتنجس بالملاقات التي هي علة النجاسة في جميع الحالات، فكيف يكون مطهرا؟ بعد أن قلنا لم تتم لنا دعوة المحقق الخلساري ومن تبعه أنه ممكن أن يكون متنجس بنفس عملية التطهير ويطهر، المفروض أنها لم تتم عندنا، فكيف يكون مطهرا ولم تتم لدينا دعوة المحقق الخنساري؟ وتقدم تفصيل النقاش هنا وفي المطلب التمهيد الثاني. الآن إذا وصلنا إلى خلاصة الرأي المختار، وكأنه اتضح من ما قلناه الآن بأن المسألة مبنائية. أنت ما هو مبناك في المطلب التمهيدي الثاني؟ هل تقول بأن الماء القليل لا ينفعل فقط بالنجيس؟ إليك نتيجة توصل. لو تقول ينفعل المتنجس الأول إليك نتيجة توصل. لو تقول لا ينفعل بمطلق المتنجس حتى الثاني الثالث إليك نتيجة. فالغسالة إذن ليس لها حكم خاص بها، وإنما هي فرع مبناك في ذلك تلك المسألة. أنت اشتبني هناك كلام شيخ الحلي والسيد الحكيم دقيق الآن، أنا المسألة مبنائية، ما دام بنينا على أن ملاقي النجس والمتنجس يتنجس، إذن كل الغسلات نجسة على القاعدة البنوها، هذا صحيح. فالمسألة مبنائية إذن. ولما نحن بنينا على أن ملاقي المتنجس لا يتنجس، فذلك قلنا أن الغسالة الغسلة غير المزيلة تكون طاهرة، سواء تعقبها طهارة المحل أو لم يتعقبها. هذا الذي اخترناه على مبنى، لأن ما دام غسلة غير مزيلة يعني لا يلاقي العين، وهو لا يتنجس الماء إلا بملاقاة العين، فتكون طاهرة غسلة غير المزيلة، سواء تعقبها طهارة المحل أو لم يتعقبها. هذا كلام وفق المباني صحيح. وخلاصة الرأي المختار أن الغسالة ليس لها حكم الخاص. هذا الحكي كل اللي حاولنا وكأننا نستدل بأدلة خاصة في المقام، لا، لم يتم شيء منها. ليس لها حكم خاص غير ما تقتضيه القواعد بحسب المباني المختلفة في انفعال الماء القليل التي حررناها في المطلب التمهيد الثاني. خلص. وقد اخترنا هنا أن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة فقط دون المتنجس، حتى الأول ما الذي أصاب عين النجاسة، لكن أزيلت عن عين النجاسة عنه بخرقة، بمسح، بزمان إلى أن زالت بالجفاف، أي شيء، خلاص هذا أصبح متنجس، فالماء الذي يلاقيه. وقد اخترنا هناك أن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة فقط دون المتنجس حتى الأول إذا كان خاليا من عين النجاسة. إذن على هالمبنى سيكون مختارنا في هذه المسألة، وهو فالغسالة الملاقية للعين المسمات بالغسلة المزيلة نجسة لأنها تلاقي عين، وغير الملاقية للعين يعني التي ترد بعد زوال العين طاهرة، سواء تعقبها طهارة المحل أو لم يتعقبها طهارة المحل، كما في الحالة الثالثة المتقدمة لم يتعقبها طهارة المحل، لكن ما دامت غير مزيلة إذن تكون طاهرة. إذن الآن انتهينا بفضل الله تعالى من بيان القول المختار في مسألة الغسالة، لكن توجد هناك فروع تحتاج إلى بيان تتعلق بالمسألة. الفرع الأول سيكون إن شاء الله تعالى، وهو أنه على القول بطهارة الغسالة، هل يمكن؟ قلت هاي الغسالة طاهرة، فعلى القول بطهارتها هو ماء طاهر يجوز استعماله في الوضوء مثلا والغسل، في سائر الأشياء المشترطة بالطهارة يجوز استعماله في إزالة الخبث مرة أخرى، لأن حسب الفرق تقول طاهر هاي الغسالة، فإذا طاهر المفروض تترتب عليها سائر آثار الماء الطاهر. هذا الفرع الأول إن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. عجل الفرج.